بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسقه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. قال رحمه الله: وحدثني حميد بن مسعدة قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن أمية عن نافع عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب، فننبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها.
نعم، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، وأيضا رواية الثانية قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل. وأيضا الرواية الثالثة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الكلاب فننبعث في المدينة، يعني ننتشر وأطرافها، فلا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إنا لنقتل كلب المرية، يعني تصغير المرأة، المرية من أهل البادية يتبعها. ففي هذه الأحاديث الأمر بقتل الكلاب، وهذا كان في أول الأمر لما عوملت الكلاب معاملة الهر وعاشرها الناس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كلها. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها إلا الأسود البهيم، كما سيأتي في الروايات القادمة. الأسود البهيم أي الخالص، وفي بعضها يعني فيه نقطتان فوق العينين، وهذا كلب معروف يوجد في النادر، يكون أسود وفوق العينين نقطتان. فقال: عليكم بالأسود البهيم. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها كلها، ثم أمر بتركها كلها إلا الأسود البهيم. وأيضا كما سيأتي في هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الكلب المأذون باقتنائه، وهو كلب الصيد وكلب الزرع وكلب الماشية. فهذه الكلاب التي أجاز الشرع اقتناءها لا يجوز قتلها. فالحاصل أن الأسود البهيم ذي النقطتين هذا يقتل، وما كان فيه أذية، يعني كان من الكلاب الكلبة المصابة بداء الكلب أو التي فيها أذية واعتداء، فهذه تقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس يقتلن في الحل والحرم، وفي بعض الروايات: الكلب العقور. فما كان ضارا من هذه الكلاب فإنه يقتل بكل حال. وليس هذا الحكم مقصورا على جنس الكلاب فقط، بل يتعدى إلى سائر الحيوانات الضارة. النمل لو كان ضارا، أو الهرة لو كانت ضارة، أو يعني الحمار لو كان ضارا، وهكذا سائر الحيوانات لو كانت ضارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحكم يتعدى إلى كل حيوان يعتدي ويضر ويؤذي. فهذا ما في هذه الروايات، سنقرأ الفصل طويل. يعني هذه الرواية: حتى إنا لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها، يعني المرأة قد تحتاج إلى من يحرسها، فلعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذا الكلاب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فامتثل الصحابة حتى إنهم قتلوا الكلب الذي يحرس المرأة، يقتلون الكلب الذي يحرس المرأة لامتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتركوا منها كلبا في أول الأمر.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا روح حا وحدثني إسحاق المنصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. قال رحمه الله: وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث حا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر حا وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا وهب بن جرير كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وقال ابن حاتم في حديث عن يحيى: ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع.
نعم، قوله في هذه الرواية: أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع. فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا. ليس هذا كما بين العلماء اتهاما من ابن عمر لأبي هريرة، حاشا وكلا أن يكون ابن عمر قد اتهم أبا هريرة، وقد اعترف له جل الصحابة بحفظه وتلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يبين ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه لما كان لأبي هريرة زرع كانت له عناية بهذه الرواية المتعلقة باستثناء كلب الزرع، فهو يريد أن يبين أن أخاه أتقن هذه الرواية لاشتغاله بالزرع. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام وحافظ الصحابة ومن أعظم الصحابة تلقيا عن النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والأحاديث، وليس معنى أنه أعلم الصحابة، فالخلفاء ومن كان في مرتبتهم كانوا أعلم من أبي هريرة، ولكن امتاز أبو هريرة بحفظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفقه الله عز وجل لتبليغه. فلا يعرف عن أحد من الصحابة من نشر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة ومن كان يعني أكثر تحملا عنه من أبي هريرة، وقد ذكروا أنه روى عنه أكثر من 800 راو، ولا تكاد تجد بابا من أبواب العلم إلا وتجد في الغالب مشاركة لأبي هريرة رضي الله عنه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها، وهو القائل رضي الله تعالى عنه: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان يكتب ولا أكتب. فهل هنا الاستثناء استثناء متصل أو منقطع؟ ففيه قولان لأهل العلم. فالحاصل إما يعني أن يكون أبو هريرة أقر بأن عبد الله بن عمرو كان أكثر تحملا منه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السبب في انتشار علم وحديث أبي هريرة دون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص التي تلقاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أبو هريرة قد تصدى لنشر العلم، فقد بقي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مأوى طلاب العلم وكانت يعني مجتمع طلاب العلم. ومعلوم في سفرات الحج والعمرة كيف أن المارين يمرون على المدينة ويمرون على مكة، فمن تصدى لنشر العلم في هاتين المدينتين كان الطلاب عنه أكثر، كان الطلاب عنه أكثر. وأيضا تفرغ أبو هريرة لنشر العلم بخلاف عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه في المسألة الأولى قد انقطع إلى بعض الأماكن التي لم تعرف يعني بكثرة الطلاب آنذاك كمصر أو الشام أو الطائف. وأيضا انقطع عبد الله بن عمرو بن العاص إلى العبادة بخلاف أبي هريرة، فقد يعني تصدى يعني العبادة الأخرى من النوافل الصوم والصلاة وغير ذلك، وأبو هريرة تصدى وجلس لطلاب العلم. ثم لا ننسى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعاء بأن لا ينسى ما سمعه منه، فكان إذا حفظ شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى، كان لا ينسى. ومع هذا كان بعضهم يعني يلمز في أبي هريرة فيقول أبو هريرة يقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد، يعني لنا موعد نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويحاسب فيه من أخطأ على أخيه. فأبو هريرة صبر وصابر وجد واجتهد وثابر وصبر على الجوع والتعب والبلاء واللأواء فحصل خيرا كثيرا. فهذا فيه تنبيه على أن هذه المسألة قد نبه عليها العلماء، أنه إذا ازدحمت على طالب العلم الأوقات فتقديمه لنوافل العلم أهم وأعظم من تقديمه لنوافل العبادات الأخرى كالصلاة والصوم. مثلا إذا علم طالب العلم نفسه أنه يضعف عن الطلب إذا صام، فالأولى له ألا يصوم إذا كان الصوم وقد جرب من نفسه أنه يتعبه عن تحصيل العلم ومذاكرته وكتابته وبثه ونشره وحفظه، فتحصيله للعلم أكثر أجرا وأعظم نفعا للأمة من إقباله على عبادة خاصة بنفسه. وتعرفون أو أكثركم يعرف أثر ابن مسعود الذي رواه سعيد بن منصور بسند صحيح، قيل لابن مسعود إن نراك تقل الصوم، قال إنه يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إلي، والقراءة أحب إلي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع من العبادات ولكن لم يكن يقصر في يعني عبادة، يعني لا ينهمك الإنسان في عبادة وتكون على حساب عبادة أخرى. فإذا ازدحمت على طالب العلم هذه العبادات فتقديمه لنوافل العلم وطلب العلم وتحصيله من أفضل العبادات أفضل من اعتنائه بنوافل الصلاة أو الصوم أو غير ذلك من أنواع العبادات. لكن من سهل عليه أن ينوع العبادات فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع القدرة. فالحاصل أن أبا هريرة رضي الله عنه نشر علما كثيرا وأغاض ذلك أعداء الإسلام من الزنادقة والملاحدة، فجعلوا يطعنون في صدقه ويشككون في مروياته ويتهمونه فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق الأمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورفع الله ذكره وأعلى شأنه وحببه الله عز وجل إلى خلقه. فما أكثر ما يترضى الناس ويترحمون على أمثال هؤلاء العلماء كأبي هريرة وغيره. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فقول القائل رضي الله تعالى عنه بمعنى إيش؟ بمعنى اللهم ارضى عنه، هو دعاء بصورة الخمر. يعني من قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى اللهم ارضى عنه. فما أكثر الخير والأجور التي تصل العلماء الذين استعملهم الله عز وجل في مرضاته. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه نقل خيرا عظيما إلى هذه الأمة. فيقول ابن عمر كان لأبي هريرة حرث، فزاد هذه الزيادة إلا أو صاحب حرث. نعم، هذه الرواية الأولى. ثم قال حديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم، هذا تقدم. وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان. هل هو شيطان من شياطين الجن أو شيطان في الكلاب؟ يعني لأنه لا يعرف له، أو لكثرة أذاه ولكثرة ضرره فتميز عن سائر الكلاب فصار شيطانا فيها، أو هو شيطان من شياطين الجن وتصور بصورة كلب، في احتمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه شيطان، فبعض أهل العلم قال هذا شيطان من شياطين الجن تصور على صورة كلب، ومنهم من قال هو شيطان في الكلاب، مثل أن المؤذي من الإنس يقال له شيطان، هو من الإنس ولكن شيطان لتعدي ضرره وتفوقه على بني جنسه في الضرر أو في الكفر أو في الزندقة أو في المكر أو في الكيد أو في تعدي الأذية. والله عز وجل يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، فالشياطين تكون من الإنس وتكون من الجن. ولعل هذا القول بأنه شيطان في الكلاب، بأنه شيطان في الكلاب أقرب، والله أعلم. فهذا الأسود البهيم الذي فيه نقطتان فوق عينيه هذا يقتل. ومع هذا فبعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر بقتل الكلاب كان في أول الأمر ثم جاء النسخ عموما بما فيه الكلب الأسود البهيم، وهذا فيه احتمال، لكن والله أعلم أن هذا فيه استثناء. يعني أمر بقتلها ثم نهى عن قتلها وقال عليكم بالأسود، فالأقرب أن الأسود الأمر بقتله محكم، الأمر بقتله محكم وليس بمنسخ، هذا هو الأقرب. وإلا فبعض العلماء ذهب إلى أن الأسود أيضا مما نسخ الأمر بقتله، لكن الأقرب أنه يستثنى من هذا، من عدم القتل. وحديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، يعني ما شأن الكلاب أقبلوا على قتلها وكذا، قال ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. فنستفيد من هذه الروايات التي فيها نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أمره بقتلها، نهي عن قتلها خطأ من يعمم في قتل الكلاب، وهذا حاصل عند كثير من الناس. نستفيد من ذلك خطأ من يعمم قتل الكلاب، حتى عند بعض أهل الخير إذا حصلت أذية من بعض الكلاب يذهب يسمم الكلاب كلها، وهذه تعتبر غفلة عن هذه الأحاديث. يضعون السم في القمائم في الشوارع ويلاحقون الكلاب بدون تمييز، لا، هذا مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، من عرف ضرره هو الذي يقتل. أما تعميم القتل فهذا فيه يعني منافاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعميم قتلها. فنتنبه لذلك يا طلاب العلم إذا حصلت أذية يحاول من يترصد لهذه الكلاب المؤذية أن يخص القتل بهذه الكلاب المؤذية، لا يذهب يعمم يضع السم في كل مكان وفي كل موطن فتقتل الكلاب كلها المؤذية وغير المؤذية، هذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، نهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ويستثنى من ذلك المؤذي بالروايات الأخرى. المؤذي في بعض البلاد وبعض الأماكن وبعض القرى وبعض المؤسسات ممكن تقوم بقتل جميع الكلاب، لا هذا خطأ. فعلينا أن نستحضر هذه الروايات من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب بعد أمره بقتلها.
إلى هنا والحمد لله.